زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن ربنا سبحانه وتعالى معنا بعلمه أينما كنا. قال تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. رقيب علينا، شهيد على أعمالنا، أينما كنا في بر أو بحر أو جو أو ليل أو نهار أو حضر أو سفر أو بيت أو قفر، يعلم سركم ونجواكم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. هذه معية الله العامة، وأما معيته الخاصة فهو مع المؤمنين بنصره وتأييده: إنني معكما موسى وهارون أسمع وأرى. وهو مع المتقين ومع المحسنين ومع الصابرين، من يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. قال بعض السلف لأخيه: إن كان الله معك فمن تخاف، وإن كان عليك فمن ترجو. هذه المعية التي يدافع الله بها عن المؤمنين، هذه المعية التي كان الله بها مع نبيه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. هذه معية النصرة والتأييد، مؤنسة، مطمئنة، مذهبة للخوف والوجل والرعب. لكن متى يكون الله معنا؟ إذا أطعناه، إذا تركنا معصيته وأقبلنا عليه، إذا ناشدناه واستغثنا به وتوكلنا عليه: إنه ربي ولن يضيعني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مع ربه فكان الله معه، وكذلك قال موسى: إن معي ربي سيهدين. هذه المعية لها أمثلة كثيرة، ومن ذلك أيها الأحبة ما يراه المطالع لأسباب نزول آيات القرآن. فلما اتهم المنافقون عائشة البريئة الطاهرة قالت: فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، وقد بكيت ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء فارق كبدي. والنبي صلى الله عليه وسلم يمكث شهرا لا يوحى إليه ويقول: إن كنت بريئة فسيبرئك الله. وهكذا تستعين بقول الله: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لكن ما كان الله ليترك الصديقة على ما هي عليه من الحزن والكآبة، لأن معيته لهذه المؤمنة تقتضي أن ينصرها ولو بعد حين. فأنزل الله تعالى قوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فرفعها الله بهذه الآيات التي تتلى إلى قيام الساعة، شاهدة على براءة الصديقة بنت الصديق، وأن الله كان معها حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، حليلة خير الناس دينا ومنصبا، نبي الهدى والمكرمات الفواضل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل. كان الله مع الصبي زيد بن أرقم لما سمع عبد الله بن أبي يقول إن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، وبلغ الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذه الكلمة الخطيرة لا بد أن تنقل. لكن لم يكن معه من يشهد له، وظن قومه أنه غفل ونقل ما لم يحصل فلم يصدقوه، فخفق برأسه من الهم يقول: فأصابني هم لم يصبني مثله قط. فأنزل الله عز وجل: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، إلى قوله: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي، ثم قال: إن الله قد صدقك، وفى بأذنك يا زيد. كان الله مع الصبي الذي كان حريصا على مصلحة أهل الإسلام. وهذا الصحابي الآخر هلال بن أمية رضي الله عنه، الذي رجع من أرضه عشاء، كان يعمل في الزرع، فوجد عند امرأته رجلا، أي رجلا أجنبيا، كارثة كبيرة ومصيبة عظيمة، فرأى بعينيه وسمع بأذنيه. وكان قد نزل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فلو تكلم الآن تكلم بأمر عظيم وسيجلد عليه، ولو سكت سيسكت على غيظ وحنق وشدة. فماذا يفعل؟ ذهب وتكلم، وكره النبي صلى الله عليه وسلم وذلك، واشتد عليه، واجتمعت الأنصار وقالوا: الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية. فقال هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا، والله يعلم إني لصادق، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث عند أحمد وأصله في البخاري، يقول الراوي: يريد أن يأمر بضربه حد القذف، لأنه اتهم المرأة وليس عنده بينة، وهو صادق عند نفسه. فجاء المخرج من الله، لأن الله مع الصادقين. وأنزل الله: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فجاء المخرج، وصارت هذه القضية، وعرف حكم الملاعنة. لم يكن الله سبحانه وتعالى ليتخلى عن أوليائه، عن الصادقين في الأزمات الشداد. المرأة الضعيفة خولة بنت ثعلبة التي نطق زوجها بالظهار، صارت معلقة لا زوج ولا مطلقة. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، حرمت عليه. فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس بن الصامت، فأتت امرأته خولة بنت ثعلبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي صارت معلقة، فقال: يا خويلة، ما أمرنا في أمرك بشيء. فقالت: يا رسول الله، أبلى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظهر مني، اللهم إني أشكو إليك، اللهم إني أشكو إليك. فما برحت حتى نزل الفرج من السماء من عند السميع البصير، جاء قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إلى قوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة الآيات. قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت خولة بنت ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها، فكان يخفى علي بعض كلامها، فما برحت حتى أنزل الله هذه الآيات. الله مع المؤمنين لا يتخلى عنهم. هذه المرأة في الأزمة النفسية وهذه الحالة الصعبة تشكو إلى الله؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذا الصحابي الجليل الذي كان ضريراً ابتلاه الله بفقد البصر وهو ابن أم مكتوم، لما نزل قول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، لا يستوون القاعدون، أين هم من منزلة المجاهدين؟ جاء ابن أم مكتوم الأعمى والنبي صلى الله عليه وسلم يمليها على زيد بن ثابت، وزيد من كتبة الوحي، وسمع الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فقال يا رسول الله فما تأمرني؟ فإني رجل ضرير البصر، ولو أستطيع الجهاد لجاهدت، وفي رواية إني أحب الجهاد في سبيل الله ولكن بي من الزمانة المرض المزمن، العاهة المستديمة، ما ترى ذهب بصري. فنزلت كلمتان غير أولي الضرر، وأضيفت في الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. لما اشتدت المحنة على كعب بن مالك وقوطع 50 يوما، زوجته تركته بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما تخلفوا عن الجهاد دون عذر، لكن الله مع المؤمنين، والرجل صادق واعترف، وصارت العقوبة بهذه المقاطعة الشديدة الوقع على نفسه، لكن الله عز وجل لم يكن ليتخلى عن هذا الرجل وعن صاحبيه. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، اعتقدوا ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، نزل الفرج. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لكعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. عباد الله، هذه المعية العامة تجعلنا نخاف فلا نعصي، هذه المعية العامة التي يكشف الله بها أستار المنافقين وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، والمعية الخاصة التي يطمئن بها المؤمنون ويزدادون عملا لأن الله لا يتخلى عنهم. كم فكت من أسير للهوى قد ضاع، وأيقظت من غافل قد التحف بلحاف الشهوة فماع، وكم من عاق لوالديه ردته عن معصيته، وكم من عابد لله بكى لما استشعر معيته، وكم من مسافر رافقته، وكم من الناس الذين هم مع ربهم والله معهم. كتب أحد السياح في مذكراته بعد وصولي إلى الهند ذهبت إلى القصاب لشراء اللحم، وكان كلما أراد أن يزن اللحم لأحد فتح كيسا عنده ونظر فيه ثم وزن اللحم وباعه للزبون، فلما جاء دوري فعل كما فعل مع من قبلي، فسألته لماذا تنظر في الكيس قبل أن تزن لكل زبون؟ قال إنني أنظر إلى ربي الموجود في الكيس، لأن هذا الهندي وثني يعبد الأصنام، فربه المزعوم معه في الكيس. قال أنا أنظر في الكيس حتى لا أنسى ربي وأغش في الميزان. فإذا كان الوثني عنده هذا المعنى في صنم باطل يعبده، فأهل الحق أولى أن يستشعروا دائما أن الله معهم فلا يعصون ربهم، ويقومون بالحق وبه يعدلون ويشهدون ويقيمون الشهادة لله تعالى. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الآمنين، وأن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن تكون معنا لا علينا يا رب العالمين. انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وكن معنا ولا تكن علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله الحي القيوم لا يموت والجن والإنس يموتون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، خليله وحبيبه وصفيه ومصطفاه وأمينه على وحيه، أرسله بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أصحابه الأطهار وآله الأبرار وزوجاته وخلفائه الميامين ما تعاقب الليل والنهار. اللهم ارض عنهم وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، شهركم شعبان شهر عظيم يغفل فيه الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت العرب تعظم رجبا، ورجب من الأشهر الحرم شهر عظيم، ورمضان معلوم، شعبان بينهما تغفل فيه الناس، والعبادة في أوقات الغفلة عظيمة. ولذلك كان شعبان شهر القراء، وكان شعبان يكثر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، وأخبر أن هنالك رفعا سنويا يكون في شعبان الأعمال، أعمال العباد الصاعدة إلى الله، تكتب تقارير من الملائكة عن أعمال العباد، فشيء يرفع كل يوم مرتين، الرفع اليومي، عمل الليل يرفع إذا انتهت الليلة في أول النهار، وعمل النهار يرفع في أول الليل إذا انتهى النهار، ورفع أسبوعي كل اثنين وخميس، ورفع سنوي في شعبان. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن: شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الرفع الختامي إذا مات الإنسان رفعت الصحيفة وطويت صحيفة العمل وذهبت إلى الله تعالى. وعندما يوقن العبد بأن أعمال معروضة على الله يوميا وأسبوعيا وسنويا يصحح العمل، لأنه سيفكر هذا المرفوع إلى رب العالمين ماذا يوجد فيه، فيحاسب نفسه. صام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان إلا قليلا. الصوم في شعبان بالنسبة لرمضان كالسنة القبلية بالنسبة لصلاة الفريضة، وصوم ستة شوال بعد رمضان هو كالسنة البعدية بالنسبة لصلاة الفريضة. وللمسلم أن يصوم من شعبان ما شاء حتى في النصف الثاني من كان له عادة من اثنين وخميس ونحو ذلك، أو كان عليه صوم نذر أو كفارة أو قضاء، وخصوصا النساء ولا بد من تذكيرهن إذا كان قد بقي عليهن شيء من رمضان الماضي، أنه لا يجوز تأخيره حتى يدخل رمضان الجديد، بل لا بد من القضاء قبله. وقد نهينا عن سبق رمضان بيوم أو يومين، لأن هذا صوم الاحتياط بدعة، ولا يجوز الزيادة على رمضان بشيء يلصق فيه، إلا من كان له عادة صيام اثنين وخميس مثلا، أو يصوم يوما ويفطر يوما فيمضي على عادته. ليلة النصف من شعبان ليس لها أي ميزة على غيرها من الليالي، كما نص على ذلك العلماء، ونزول الله يكون في كل ليلة، وفي هذه الليلة لا يجوز أن تخص بقيام، ولا أن يخص يومها بالصيام دون بقية أيام السنة، إلا أن يصام يومها على أنه أحد أيام البيض 13 14 و15. وأما جعل صلوات معينة فيها فلم يرد به دليل صحيح، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، الخسوف آية من آيات الله تعالى، وهو متوقع بالأبحاث والدراسات، لكن الله عز وجل يخوف عباده بهذه الآية، لأن يوم القيامة يكون فيه ذهاب ضوء الشمس ونور القمر. إذا الشمس كورت وخسف القمر، فالله يذكرنا بالخسوف والكسوف ما سيكون يوم القيامة من الأهوال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل الكسوف قام فزعا يجر رداءه، وأخطأ وأخذ درع زوجته بدلا من الرداء، ثم أدركه إنسان بردائه من الفزع، يظنها الساعة لحياة قلبه وشدة خشيته من ربه عليه الصلاة والسلام. أهل الغفلة ماذا يفعلون؟ يأخذون المناظير والنظارات ويقيمون الاحتفالات، واستمتع بمنظر الكسوف واستمتع بالخسوف، استمتع. ونبيك يقول: آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده يذكرهم اليوم الآخر. لكن استيلاء الغفلة الذي يجعل الناس يتصرفون تصرفات بخلاف الشرع. ولذلك افزع إلى الصلاة، ركعتان، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان، صلاة غير معتادة طويلة حتى ينجلي، وإذا انتهت الصلاة قبل أن ينجلي يظل في التوبة والاستغفار والذكر حتى ينجلي. أوصانا بالصدقة والاستعاذة من عذاب القبر والتوبة إلى الله وأكثر من الذكر والاستغفار. هكذا يتعامل المسلم مع الخسوف والكسوف، وليس كأهل الغفلة. وكون هذه الآية لها سبب طبيعي من تغطية الظل للنور الآخر والضوء الآخر، وأن يقع هذا في المخروط ونحو ذلك، لا ينافي أن تكون آية يخوف الله بهما عباد، لا ينافي أن يكون، كما أن الرياح تهب إعصارا والأمواج أشياء في الطبيعة، لكن فيها أحيانا ابتلاء من الله وعقوبة وغضب مع كونها ظواهر طبيعية، فلا تنافي بين كون الشيء في الطبيعة وبين أن يكون تخويفا أو عقوبة من الله تعالى. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في بلادنا آمنين مطمئنين. اللهم من أراد بلدنا هذا بسوء فامكر به واجعل كيده في نحره، أتم علينا الأمن والإيمان في بلدنا هذا يا رحمن، وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم نعوذ بك من الوباء والغلاء. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا برحمتك أجمعين. آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور، أصلح نياتنا وذرياتنا وتب علينا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.